تمسكا بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن ابي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه انه قال: ليكن طلبك للمعيشه فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها، ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصفر المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد منه. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في هذا الحديث الشريف يبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحد المعتدل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان بالنسبة إلى كسب الرزق والحلال. فوق كسب المضيع ودون كسب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها. هناك حد بين هذين الأمرين هو الحد الذي ينبغي أن يكون فيه الإنسان. إذا أسف عن ذلك بحيث كان عاجزا وعالة ينتهي ذلك إلى تضييع معاشه وتضييع أمر من يعول، وهذا أمر منهي عنه من الناحية الشرعية. الروايات الواردة في أمر الكذب والكسب حتى أوصلت الكاذب على عياله إلى درجة المجاهد في سبيل الله، وجعلت من لا معاش له لا معاد له، هاي لكي لا يسف الإنسان ولكي لا ينزل هذا الإنسان إلى درجة التضييع. طبيعة الإنسان لو خلى نفسه كما هي وكما ترغب، ترغب إلى الكسل، ترغب إلى الدنو، ترغب إلى التسافل، إلى التضييع. الشرع إجا وقال له لازم ترفع نفسك عن هذه المنزلة فوق منزلة المضيع. في نفس الوقت احيانا الانسان عندما يستشعر لذة الجمع وما يوفره جمع المال للانسان من سرور وراحة، من الممكن ان يغالي في ذلك فيصير كل امره دائر على الطلب والكسب، ويكون حريصا على الدنيا مطمئنا اليها. بعد ذاك الوقت كما تحدثنا في اول الليالي يتحول هذا الانسان الى انسان يقيس كل الدنيا بمقاييس المال والمادة، وهذا ايضا حد اخر منهي عنه. الحد الوسط هو اللي عينه الاسلام. بناء على ذلك يستطيع الانسان ان يكتسب من هذه الدنيا حلالا ويصرفه حلالا، فيعيل نفسه واهله ويرفه عن نفسه ويعيش عيشة يغضب على امثالها ويحمد. بالتالي مطلوب منه ان يدخل في امر التجارة، في امر الكسب، اذا كان ذلك الكسب حلالا ومباحا وسائغا. وعدنا الاخوة المؤمنين ليلة البارحة ان نتحدث هذه الليلة فيما هو مشروع من احكام البنوك، ولنبدأ بامر المضاربة. المضاربة وتسمى ايضا بالقراض. سبب التسمية قراض من قرض يقرض، يعني ينتف حسب تعبيرنا، يقطع شيئا لاخر. وهذا باعتبار ان نتيجة المعاملة التجارية سوف يقتطع صاحب المال جزءا من الربح للعامل بالمال، يقرض له، يقطع له ويعطيه اياه. من هالباب سمي قراضا. وقد تسمى ايضا بالمضاربة وهو الشائع الان. والمضاربة اسم مفاعلة يدل على رأي المشهور وان خالفه بعض العلماء على المشاركة. هذا عند اللغويين موجود، لكن بعض محققي علمائنا مثل آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه، استاذ مراجعنا الحاليين واستاذ اساتذتهم ايضا، يعني هو استاذ مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم وهالطبقة هذه، وهو رجل محقق عظيم جدا تغمده الله بالرحمة. هذا رجل تفرغ للبحث وترك امر المرجعية وعزف عنها، مع انه كان يشار اليه اشارات واضحة في التدقيق والتحقيق. عنده من كتبه المهمة جدا كتاب يسمى حاشية المكاسب، وهو كتاب فعلا في القمة من حيث التدقيق والتحقيق والنقاط الفنية. من جملة ما يذكر هذا المعنى يقول: وإن اشتهر بين علماء اللغة العربية أن صيغة المفاعلة تدل على المشاركة، إلا أن هذا ليس بصحيح. ليش؟ يقول لك في القرآن الكريم عدنا صيغة فاعل كثيرا ما أتت لا تدل على المشاركة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عاقب يعني الضرب، يعني أخذ الطرف الآخر بالعقاب. ماكو هناك طرفين، مو كل واحد يعاقب الثاني. صحيح في مواضع معينة مثل لكن ضارب صارع، هاي تدل على الاشتراك من طرفين، كل طرف يلكم الثاني تصير ملاكمة. لاكمة لكن هذا مو في كل مكان، واللي ذكره علماء اللغة العربية ليس صحيحا في هذه الجهة. عاقب، ناقق، جاهد، هاجر الى غير ذلك من الصيغ اللي استعملت في القرآن الكريم، وهي لا تدل على فعل الاثنين، وانما هو حسب رأيه يقول هي تدل على التصدي للفعل. ضارب يعني متصد لفعل المضاربة والتجارة بهذه الطريقة. عاقب هو في صدد إجراء العقوبة. طيب، وإن كانت في بعض الموارد أيضا تدل على المشاركة. شاهد، المضاربة في هذا المعنى أنها جاءت واستلت من ضرب. ضرب إما باعتبار أنه لا سيما في الزمن القديم كانت التجارة غالبا مربوطة بالسفر والضرب في الأرض. اروح هناك ويجيب أغراض ويودي وكذا، غالبا كانت التجارة تعتمد على أمر السفر. فهذه المضاربة من ضرب يعني ضرب في الأرض وسافر. رأي آخر لا، ضرب يعني ضرب المال ببعضه في العمل حتى أنتج، مو إلا لازم يكون ضرب في الأرض وسافر. على أي حال، هذان الاثنان في الشريعة الإسلامية تعبير عن عقد من العقود الصحة التي يكتسب بواسطتها المال حلالا. معنى المضاربة او التراب ان صاحب المال شخص عنده فلوس يعطي ويعطي مقدارا من هذا المال لرجل اخر هو العامل، هو المضارب، انه يتحرك يشغل هالاموال يتاجر فيها يستثمرها على ان يكون الربح بين الطرفين بنسبة ما. اعطاه 100,000 ريال لكي يعمل بها في السوق، يشتري ويبيع، يشتري اسهم، ما ادري، يشتري بضائع، يسوي مجمعات، يبني ويبيع الى غير ذلك من اسباب الكسب الاخرى، يستورد ويصدر. المال من رجل والعمل من رجل آخر، والنتيجة آخر السنة وآخر الفترة المعينة بينهما يحسبون شقد صار ربح بينهما، شقد انتج هذا السعي وهذا العمل نسبة منه لصاحب المال ونسبة منه هي الباقية للعامل. نص بنص، ثلثين وثلث، ما أدري ربع وثلاثة أرباع حسب الاتفاق بينهما. هذه خلاصة فكرة المضاربة. هذه العملية التجارية ليست شيئا جديدا من مخترعات الدين أو الإسلام، وإنما هي أمر كان موجودا حتى قبل الإسلام. وأساسا إذا تتوجه إلى المعنى، الدين غالبا في باب المعاملات ما ينشئ أشياء، وإنما يمضي أو يلغي أو يعدل. ما يجي أسس بيع، ولا يجي أسس إجارة، ولا يجي أسس مساقات، ولا يجي أسس مزارعة ولا مضاربة، في الغالب هكذا. وإنما البشر طيلة حياتهم ينظرون الى هذه الاعمال التجارية. واحد يحتاج الى تبديل سلعة بثمن فيصير بيع، واحد يحتاج الى تبديل ثمن بمنفعة يصير اجارة. وعلى هذا المعدل الشرع شنو يجي؟ يجي فيما بعد يشوف هذه المعاملات الجارية بين الناس هل هي مستوفية للشروط الشرعية لا. إذا مستوفية للشروط الشرعية يجي يقول وأحل الله البيع، يجي يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة موجودة، يقول هذه الشيء المشروع أن يكون تلك التجارة التي يتخللها التراضي بين الطرفين. البيع ما يخالف، نعم هناك بعض الشروط يجي يشترطها، او هناك بعض البيوع يجي يلغيها، يقول بيع المنابذة مثلا ممنوع، بيع الربا اللي انتو تقولون عنه ممنوع. اما ان يجي هو يؤسس معاملات فهذا شيء قليل، وانما ينظر الى المعاملات السائدة والجارية بين الناس بحكم توجههم الى لزوم ادارة حياتهم التجارية والمالية، فينظر الى هذا يمضي يقول ما يخالف هذا صحيح، ذاك الشيء ليس بصحيح، هذا الشيء الثالث يحتاج الى تعديل فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. هذا اغلب المعاملات هكذا. المضاربة كانت موجودة في ما قبل الإسلام، وإجى الإسلام وأمضاها وأقرها، حتى ينقل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما يروي في الكافي الشيخ الخليني رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية عن محمد بن عذافر، يقول والدي عذافر كان قد اعطاه ابو عبد الله اي جعفر بن محمد 1700 دينار وقال له اتجر بها. يظهر هذا كان تاجر شاطر او عنده معرفة مالية لا باس بها. الامام الصادق ما عنده ذاك التقرب، وفي بعض الاحيان هم قد تكون هناك ملاحظات اجتماعية كما هو الان موجود. اذا تشوف الان واحد من مثلا اهل العلم يتفسد او شمع انه يمارس عملا شرعيا بل مطلوبا في بعض الاحيان، لكن النظرة الاجتماعية العامة لا تتقبل مثل هذا الامر. لاحظ شلون فالإمام الصادق عليه السلام اسأل هذه الملاحظة أو لملاحظة أن ذاك إنسان متخصص وعند معرفة ملازم كما يسمع كثير من الناس، كل واحد صار عنده شوية ميزات قال أنا بعد ليش غيري مو أنا خليني أبرز إلى الميدان. طيب أنت عندك قدرة عضلية تستهم كيف تشيل وتحط زين، عندك مثلا قدرة فكرية لا بأس به، السوق والتجارة يحتاج إليها متخصص، يحتاج إليها مفكر، العالم الآن يقوم على أساس شركات استثمارية وعلى أساس يعني مؤسسات ضخمة تدير العملية التجارية، مو شغلك هذا، لأنه حصل قدرات التقاعد بذاك المقدار وتقول انا لازم ابرز الى السوق. يابا شنو اسوي؟ اسوي لي مطعم. ذهب هل 100 مطعم في البلد فد مطعم جديد، انتظر بعد 3 شهور يفكر وحرج على اغراضه. طيب هذه يحتاج اليها تخصص، يحتاج اليها الى اناس عندهم قدره وعندهم معرفه، وكل شيء يحتاج الى معرفه. علم الدين يحتاج الى عالم، الطب يحتاج الى طبيب، المهندسة تحتاج الى مهندس، السوق يحتاج الى تاجر متمرس يكفي وفاهم، والا يصير الامر مثل ما نقل عن جحا
انه دخل السوق فبدا يتاجر. قال شلون تجارتك؟ قال جدا تجاره مربحه. قال له شلون؟ فقال انا اشتري الشيء بعشرة اخليه عندي، ما حد يشتري بعشرة ولا بعشرة بيعد تسعة، اذا ما حد قبلها بتسعة بيعيها بثمانية. قال له لها شلون تجاره مربحه؟ قال صحيح مربحه ولكن للمشتري مو للبائع. فمن الناس يكون عمره بهذه الطريقه ما عنده خبره ما عنده تجربه. فالامام الصادق عليه السلام اجى قال للعذاكر يا عذاكر هي انت تبعني دينار اتجر لي بها. يقول عذاكر انا اتجرت له بها مده من الزمان فكسبت 100 دينار من 1700 دينار صار عندنا كاتب واحد الى 17 قيود. يقول اجيت خبرت الامام الصادق عليه السلام وهو في الطواف، طبعا طواف مستحب سبحان الله، هذا المستعجل يتبين مكيف انه يريد يخبر الامام برب شيء. يقول فاخبرت الامام عليه السلام ففرح فرحا وقال يا عذاكر يعلم الله ما لي بها من حاجة ولكن احب ان يراني الله متعرضا لفوائده ضمها الى رأس مالي. انا 100 دينار الان ما احتاج اليها ولكن ما احب ان اكون مثل المضيع، اقول يا رب تعال ارزقني وانا ابن رسول الله مكانتي عليك جدا مكانة عظيمة فدير بالك علينا الصوت. لا، هذا هو التضييع، انا احب ان يراني الله متعرضا لفوائده. زين، يقول ضممتها الى رأس مال واستمرت عليه الى ان توفي هذا عذاكر. طبعا ينمو المال في هذه الفترة. الامام الصادق بعد ذلك ارسل الى ابنه محمد انه ابن حساب والدك ترها. فيقول نظرت في الدفتر فاذا به جعفر ابن محمد هلك بمبلغ اعطيته اياه. فقضية المضاربة، هذه أيضا المضاربة. الإمام الصادق عليه السلام منه المال ومن عذاكر العمل والتحرك والاتجار، والربح بينهما بمقدار معين بنسبة معينة. فإذا أصل موضوع المضاربة أمر من الأمور اللي كانت موجودة قبل الإسلام، إذا الإسلام وأقرها أيضا ومارسها بعض الأئمة عليهم السلام كما يظهر من هذه الرواية التي تروى عن عذاكر العامل للإمام الصادق عليه السلام لماله. المغاربة تحتاج إليها كما يقولون إلى عدة أركان. الركن الأول صاحب المال، والركن الثاني العامل، الركن الثالث الربح، الركن الرابع الصيغة، الركن الخامس النسبة، نسبة الربح. في كان رأي بين القدماء الآن غير معمول به أن المال لا يصح العمل بالمضاربة إلا في الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، وادعي على ذلك الإجماع. لكن هذا الرأي غير معمول به الآن بين فقهائنا، ويقولون أن المدرك ماله ليس تاما، بل يجوز في الأثمان جميعا النقد بشكل عام، ثم كان ذهب نقود ورقية غير ذلك. المهم أن يسلم صاحب المال إلى العامل هذا المقدار من المال، وأن يكون هناك عامل العامل يتحرك في تسليم هذا المال واستثماره والتجارة به إما مطلقا وإما بحسب اتفاقهما. يقول أريد التأجر في الأمر الفلاني والمؤمنون عنده شروطهم. أكو شيء آخر وهو الربح. إذا ما صار هناك ربح ما طبعت شيء يقسم. إذا كثر أيضا هذا العامل لا يضمن شيئا. والله دخل في التجارة عند 100,000 بدل ما يربح إلى 20,000 خسر 100,000 بكامله. طيب لا يضمن العامل لصاحب المال أي شيء، العامل أمين والأمين لا يضمن إلا أن يفرط فيها أو يخالف ما اشترط عليه من كيفية العمل. فإذا عمل وأتى بربح هناك نسبة بينهما، مثلا يقول الثلث للعامل والثلثان لصاحب المال أو النصف لكل منهما، لابد أن تكون نسبة مئوية بينهما على ما هو المشهور. وإن كان بعض أساتذتنا في مجلس البحث يرى أنه لا مانع لو كان حتى تحديد نسبة معينة، نسبة عدد معين، يقول مثلا أنا أعطيك في كل شهر مثلا 10,000، إذا كان يعلم أن الربح أكثر من هالمقدار ما يخالف. وضع السوق هو دار سنة قاسه بنحو صحيح، يدري أنه مهما بلغت الهزات وعدم الناتج لابد أن يطلع إلى 15,000 ريال مثلا من 100,000 ريال ربحا. إذا كان بالشكل يقدر يقول لهذا صاحب المال أنا أعطيك في كل شهر مثلا 10,000 ريال والباقي اللي ما في مانع. وكذلك العكس، المضاربة واحد من الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة وإن كانت تعنون بعنوان آخر غير عنوان المضاربة ويسمونه الاستثمار غالبا. أكو بعض البنوك تعلن عن صناديق استثمارية، عن ما أدري عمليات في الاستثمار إلى آخره. إحنا ما كنا الأسماء ذكرنا في الليلة الماضية فالشيء يسمونه وديعة، على آخر الأمر يقولون هذا مو وديعة هذا قرض. انت لازم تجي تقيس هذه المعاملة في حقيقتها، ما هي اركانها وما الذي يحدث فيها وما هو اسمه الشرعي. حتى هو شنو يسميها ما عليك منه، هذه المعاملة بهالطريقة بهالاركان اسمها قرض، هالمعاملة بهالطريقة بهالاركان اسمها مثلا مضاربة بناء على الذي ينطبق عليها من الناحية الشرعية يكون الحكم بالحلية أو بالحرمة. الآن قسم من ما يسمى بالاستثمار من الممكن أن ينطبق عليه عنوان المضاربة. أنت تيجي تقول أنا صاحب مال عندي رأس مال معين وأوكل البنك باعتباره عاملا باعتباره مضاربا باعتباره مقاربا، لما يصير في القرار العامل يصير بصيغة المفعول مقارب، ولكن لما يصير في المضاربة يصير مضارب. هو العامل هو الطرف اللي يحرك الأموال ويستثمرها في الأعمال التجارية. بناء على ذلك الركن الاول صاحب المال موجود وفلوسه ايضا موجوده. الطرف الثاني لا سيما اذا كان البنك اهليا موجود الى شخصيه حقيقيه ويملكه اشخاص، وان استلمه هذا الموظف لكن هذا الموظف ممثل كما هو المفروض لمن يملك البنك في اجراء هذا العقد. هذا الامر الركن الثاني. ايضا عندنا صيغة توقع على عقد معين انه انا اسلم هالمبلغ من المال وذلك البنك اللي هو فرض انه مضارب هو الذي يتحرك في السوق ويعمل ويستثمر ويبيع ويشتري وكثير، يعني اذا تريد البنوك اعمالها شيء عظيم جدا لا تتصور كما في بعض الأحيان يزعم بعض الناس القضية فقط أقرب وقت يجيب، لا، بعض البنوك تتبني اقتصادات دول، بعض البنوك تجي تأسس لك مؤسسات على مستوى العالم، عندها شركات متعددة الجنسية تعمل يعني ليس على مستوى دولة وإنما على مستوى القارات، فالصدقة هائلة جدا من الأعمال والنشاطات التجارية والمعاملاتية. فأنت تجي تقول صيغة العقد بيني كمالك المال وبين البنك كمضارب وكعامل وكمستثمر على أن يستثمر في الأمور المحللة مثلا، لأنه ما تقدر هنا إذا تدري أن هذا البنك مثلا يستثمر في الأمور المحرمة التي أشرنا إليها، المكاسب المحرمة التي ذكرناها في الأيام الأولى، ما تقدر تدخل أنت في الشك العملية. إذا تدري أن هذه الأموال سيوجهها فقط إلى العمليات الربوية، ما تقدر أنت تدخل فيها ولا تستطيع أن تتملك الربح أبدا. يكتشف في هذا المقدار عدم العلم، وأن تقول لهذا البنك اللي هو فرض أنه عامل، ترى أنا ما أقبل أن يتاجر بمالي هذا في أمور غير المخدرات والخمور وهذه المكاسب التي تحرم على المسلم، أنا لا أجيز أن يتاجر بمالي هذا فيها. هل يلتزم أو لا يلتزم؟ ما إلي شغل فيه أنا. فإذا تم هذا الأمر صارت اتفاقية صيغة أيضا موجودة، الربح إما بناء على رأي المشهور يعني أنت بنسبة الأرباح اللي تنتج من هذا العمل المستثمر فيه أموالك نسبة مثلا 20% 30% 40% أو هي متغيرة تبعا للربح الموجود، ما في مانع. يبقى آخر شيء هو أن يكون هناك تعاقد وأن يكون هناك ربح محدد بالنسبة على الرأي المشهور، قلت وإن كان بعضهم يرى حتى التحديد بغير النسبة بالقيمة المعينة، يرى بعض العلماء أنه ما في مانع أيضا أن يكون هناك تحديد للربح في المضاربة بهذا المقدار المعين من المال. إذا صار الشكل من الممكن مع توفر هذه الأركان أن ينطبق عنوان المضاربة على عمل البنوك الذي يسمى بالاستثمار أو المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية أو غير ذلك من الأسماء الكثيرة. يقدر واحد يلحق الأسماء والاختلافات والتفاصيل، وإنما عليه فقط أن يحدد جوهر هذه المعادلة، جوهر هذه المعاملة ما هو. يقوم على أساس إقرار بصاحبه في واقعه، حتى لو يسموه لك زلابية مثلا، حرام هذا. يقوم في أساسه وفي واقعه على عمل من عامل ورأس مال من صاحب مال، والربح بينهما وصيغة، أو إذا يكون من ما ينطبق عليه عنوان المضاربة ويكون صحيحا بناء على هذا الترتيب. هذا أول عمل من أعمال البنوك إذا انطبق عليه هذا العنوان، كما يظهر أن قسما منها ينطبق عليه هذا العنوان بحسب ما شرح بعض المهتمين والمتخصصين في هذه الأمور التفصيلية، ينطبق على بعض هذه المعاملات عنوان المضاربة، فيكون من الكسب المشروع والحلال ولا إشكال فيه. هذا من أعمال البنوك المشروعة، من أعمال البنوك المحللة، من أعمال البنوك الصحيحة والسليمة. من أعمال البنوك أيضا الصحيحة ما يرتبط ببيع وشراء الأسهم، بيع وشراء الاسهم على قسمين. تارة انت تشتري اسهم نفس البنك،
وهذا غير جائز من الناحية الشرعية.
ليش؟ بيع الاسهم على قسمين. تارة انت تشتري اسهم نفس البنك،
وهذا غير جائز من الناحية الشرعية.
ليش؟
البنك الفرض انه بنك ربوي يقرض بفائدة، ويقترض منه ايضا، يعني هو يعطيك فائدة ويأخذ منك ايضا بفائدة. مين؟ اذا كان هالشكل فهذا بنك ربوي. وقت اللي صار بنك ربوي لا تستطيع ان تشتري الاسهم فيه. ان شاء الله ماكو احد مشتري اسهم مال بنوك هنا. اذا احد مشتري اسهم نفس البنوك، الله يعينه زين على ان يبيعها، زين لك ما تلف ومن عاده مشكلة عظيمة جدا يصير وياها. زين خب انا الحظ يعني ان يقتل من الناس بالفعل، يعني قسم جاءوا وسألوني مثلا لما يجي يتحدث عن التخميس احدهم، واحد يتكلم تعالى ما اريد اخمس، جزاك الله خير، اول ما طرح انه انا عندي اسهم في البنك الفلاني يشتري هنجر، فهل يحسبها لو ما احسبها؟ فانا قلت له انت كمل الموضوع بعدين اشرح لك. فشرح الثالثة قلت لعمي هذا قبل التخميس، اولا هذا المقدار من الاسهم اللي انت مشتريه من البنك الكذائي، هذا البنك اللي تتحدث عنه بنك ربوي وبنك غير ربوي. قال واضح انه بنك ربوي. زين هذا غير سائغ من الناحية الشرعية. قال من يقول؟ للشرع يقول. طيب زين شنو نسوي؟ قلت له عندنا قانون ان من اتجر في الربا وكسب من الربا غير عارف بالحكم فيما مضى، غير عارف مو انه يدري الربا حرام، ما يدري انها المعاملة ينطبق عليها عنوان الربا. وكثير ما يحدث الشكل ها، يعني قسم من الناس يقول لك هذا موضوع الوباء هذا مو ربا، هذا فوائد يعطوني اياها في مقابل جهدهم. لا عمي، هذا بحسب الترتيب الفقهي هذه ربا تعتبر غير صحيح الا بالنحو الذي ذكرناه في الليالي الماضيه. أنا انت تجي تاخذ اسهم البنك الكذائي اذا كان بنك ربوي في بلاد المسلمين فلا يجوز ذلك، لأنها تجارة في الربا، والتجارة في الربا غير جائزة محرمة من الناحية الشرعية. ولا أعطيك فلوس مع علمك بحرمة الربا وعلمك بأن هذه المعاملة معاملة محرمة معاملة ربوية، لا تتملك المال هذا، ما تقدر تتملكه، تتملكه حراما. نعم اذا انسان ما يدري ان هذا الموضوع موضوع ربوي، او جاءت اليه اموال ثم علم بالحكم التابع لها وهو الحرمة، ذات الوقت من ذات الوقت اذا اراد ان يطهر مكسبه فان عليه ان يبيع ويتخلص من عدها لكي يزكي مكسبه ولكي يصفي رزقه من الحرام. كان فيما مضى معذورا باعتبار عدم علمه بالحكم الشرعي. واحد لعله يقول شو ورطنا احنا جينا لهذا الشيخ همين حتى ندري بالحكم الشرعي حتى نتورط فيه مثل هذا الامر. زين اذا ما حصلت الان حصل باكر الى مهسل السنه القادمه. والمكسب الحلال اذا انسان راح وراه يعوضه الله خيرا مما كان يكسبه من غير علم بحرمة ما كان يكسبه. فقد يكون بيع الاسهم وشراها يعني ان تشتري اسهم البنك الربوي، هذا غير جائز لانه تعامل وتجارة في الربا.
سواء كان بنك او مؤسسة او غير ذلك، هذا غير جائز. تارة لا، انت تبيع وتشتري الاسهم غير الربوية، اسهم الشركات كما هو موجود الان في بلادنا وفي كل العالم، بورصات تبيع الاسهم من خلالها عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الانترنت، عن طريق الكذا، واحيانا عن طريق الحضور الشخصي. انت تشتري كذا سهم من الشركة الفلانية بوجود مقدار، ما في مانع هذا اذا كان ذلك السهم حقيقيا وليس وهميا. اذا كان السهم حقيقي يعني انت تصير متملك، مثلا اذا اشتريت ألف سهم في شركة كذا تصير مالك، مثلا ما نسبته واحد في الألف من اسهمها المليون. حشكل ما في مانع، انت قاعد تشتري اموالك تعطيها في سبيل من السبل المحللة وتتملك بإزائها شيئا صحيحا مشروعا. خذ شيء يتاجر في ما ادري البضائع الماشية البترول ما ادري الى اخر هذه الامور كلها بضائع وسلع محللة لا مانع من التجارة فيها. طيب اقول ليش اسهم حقيقية هذه؟ لان عندنا فد شيء يسمونه السندات، سندات الخزينة. سندات الخزينة حسب ما يظهر من معناه، وان بعض الاحيان في تحديد المعنى يصير فد مشكلة، احنا نقول بناء على هذا المعنى سندات الخزينة. عادة بعض الدول احيانا يصير عندها عجز مالي، عندها عجز مالي، موازنتها صارت مائلة الى العجز، ماكو تناسب بين ميزان الصادر وميزان الوارد، بين ميزان المدفوعات وبين ما يأتي الى خزينتها، فتضطر لتغطية هذا العجز ان تسوي سندات. انه انت مثلا لك في الخزينة الكذائية مالت الحكومة الفلانية 100,000 دولار على سبيل المثال، تقبضها بعد سنتين وانت قد دفعت لنفترض 85,000 دولار. انت قاعد تشتري هنا سندات، ولكن في الواقع هذه ورق ما إليها شيء حقيقي. هم قاعدين يقترضون منك قرضا 85,000 حتى يعطوك إياه بعد سنتين 3 سنوات 100,000 دولار. في مقابل هذا يسلمونك ورقة يقول لك أنت تدين الحكومة بهذا المقدار، وهذا قرض من القروض الربوية غير جائز شرعا، ما إلى حقيقة الخارج، ما إلى سهم في مقابل تقول هذه الشركة، هذه البضاعة، هذه المؤسسة أنا أمتلك 10% منها، 5%، 1% منها. سندات هذه بالتأكيد تكون قرضا ربويا لأجل وهو غير سائغ من الناحية الشرعية. فإذا صار قسمين، ما يسمى بالأسهم، تارة أسهم بنوك ربوية أو أسهم شركات تتعامل بالمواد المحرمة، نفس الشيء مو فقط البنوك الربوية، قد شركة من الشركات مثلا تتاجر في الخمر، تتاجر في لنفترض تجارتها الوحيدة هي المخدرات، تجارتها البغاء والجنس، تجارتها أدوات القمار، تجارتها إلى آخره، هذه أيضا تجارتها غير محللة. أنا ما أقدر أدخل في شراء أسهمها لأن المكسب مالها غير مشروع، فأنت لا تستطيع الدخول في شراء أسهمها. البنك الربوي أيضا ما تقدر تشتري أسهمها. سندات الخزينة التي تصدر أيضا بعنوان أسهم أو سندات ما تقدر تشتريها لأنها في حقيقة أمرها ترجع إلى القرض الربوي. أسهم الشركات، أسهم المصانع، أسهم المؤسسات، أسهم المجمعات، أسهم كذا وكذا تستطيع الدخول فيها إذا كان في مقابلها هناك شيء حقيقي أنت قاعد تشتري، تقدر تشتريها اليوم وتبيعها باكر بقيمة أقل أكثر بنفس القيمة. هذا ما في محظور. أكو بعض العلماء أيضا في مجلس بحثه كان يتردد في مثل هذا الأمر، لكن الرأي المشهور على خلافه يقول إذا كان بالفعل أنت تتملك الشيء الخارجي والشيء الاعتباري، بعبارة أخرى حتى كنا يعني عند المناقشة مع هذا العالم وهو عالم جليل، قل يعني هل تتوقعون مثلا مولانا أنه إذا امتلكت 1% أن يعطوك مثلا مطرقة وشزل وكذا من شركة النجارة؟ هذا ممكن، وإنما هو قيمة اعتبارية تعادل 1%، 2% من أموال هذه الشركة، لو أريد تصفيتها، لو أريد بيعها، أنت تملك المقدار وفهالأثناء تقدر تبيع وتشتري في هذا الأمر بلا محظور. هذا أيضا من المكاسب المشروعة والصحيحة، وهي بيع الأسهم سواء مباشرة أنت تشتري أو تجعل البنك مضاربا عنك. يرجع إلى الأمر الآخر، تكلف البنك تقول له أنا أعطيك هذا المقدار من الأموال لكي تشتري وتبيع لي في الأسهم متى ما كانت رابحة. هذا أيضا يرجع إلى المضاربة، شراء الأسهم تارة يكون مباشرة من قبل الإنسان وهو سائر. إذا كان أسهم الشركة شركة تتعامل بالسلع الصحيحة والمباحة، أو أن تشيل الأمر إلى البنك أو إلى أي شخص آخر يكون مضاربا عنك وعاملا لك، في كل هذه الموارد يجوز وما عداها يشكل الأمر. بقي هناك أيضا بعض البحوث التي ترتبط بما هو مشروع من أعمال البنوك ولم نأتي عليها، لكن الوقت بعد ضاق علينا. الإسلام يأتي ويقول للإنسان ليكن كسبك في المجال المحلل أولا، وليكن في المرتبة بين حد كسب المضيع وطلب، لاحظ التعبير بين الكسب والطلب، بين كسب المضيع وطلب الحريص المطمئن إلى دنيا. إنسان متعادل في الوسط، منفق متعفف، طالب يطلب المال ولكن في نفس الوقت يطلبه بإنصاف، يطلبه بعفة، يطلبه بحلال، يطلبه لقضاء حاجاته الدنيوية والأخروية. هذا هو المطلوب. وإلا إذا كان صاحب مال فإن من كان، الإمام الصادق عليه السلام يقول فإن من كان صاحب مال ثم لم يشكر فلا مال له. يعني إذا ما استخدمه في مجال صحيح، في مجال الشكران مو الكفران بنعمة الله، هذا ما عنده فلوس، فعلا ما عنده فلوس، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم. نموذج أجيب لك، يعلى ابن منبه، يعلى ابن منبه واحد كان على خط على غير الولاية وعلى غير خط أهل البيت عليهم السلام. شوف كان عنده أموال كثيرة، قد واحد اللي يقدر يجهز 600 بعير بعدتها وسلاحها في ذلك الزمان، يعني مثل قد إنسان اليوم إذا يقولون هذا جهز جيش فيه 600 مركبة عسكرية مع سلاحها، ما المقدار؟ جهز 600 بعير وألف أصلاً 600,000 درهم لمن؟ لأهل الجمل عندما خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام. اجوا إلى مكة المكرمة وتلقاهم الناس يعلى ومجموعته وهم طالعين للأخذ بثار الخليفة المظلوم عثمان ضد علي بن أبي طالب. هذا هو أساس البلاء، لازم واحد يقوم ضده. من شنو ينقصكم؟ قلنا احنا انتبهوا الناس، يعني ما حد يطلع ويانا هكذا، لا بد ان يطلع ويانا بالمال وبالترغيب وما شابه ذلك. فدفع من جيبه ما جهز به 600 راجع الطبري ذاكر هذا الامر، 600 بعير على رأسها الجمل عسكر اللي دخل التاريخ في هذه المعركة. هذا هو الجمل اللي نسبت المعركة الى عسكر، كان هدية من يعلى ابن منبه. 600 بعير مع عدتها، السلاح مالها، العدة ما ادري، السرج وكذا وكذا، كل شيء جهز كامل، مركبة عسكرية بس تحتاج واحد يركب قدر ويقاتل. وستمائة ألف درهم وزعت على من خرج معهم من مكة المكرمة باتجاه البصرة. زين، هذا قد واحد كان عنده مال، شكر الله سبحانه وتعالى، استفاد من هذا المال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة في الدنيا لأنه ما حصل شيء. يعني كان يتوقع أن يصير انتصار، وبالتالي هو يصير وزير المالية، رئيس الوزراء، هذا راحت من إيده، ويوم القيامة بعد الخبر عندك. هذا وين ووين أولئك الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله؟ واحد من أصحاب الحسين عليه السلام يقول أبا عبد الله إن فرسي بألف وسيفي بألف، فوالله لا يغمد سيفي ولا ينتهي عدو فرسي إلا أن يعجز عن سري وعن جري. هذا السيف ألف درهم مثلا قيمة أكثر أقل، وذاك ألف دينار الفرس مالي، يقول جايين في الطريق، أنا ما رح أخليهم راحة، رح أضرب فيهم إلى أن يعجز السيف عن الفري، مو إيدك تل وإنما سيف تل، وهذا الفرس يعجز عن الجري، مو همتي اللي تتوقف. هم أنهم يعني أعطوا مالهم، أعطوا حياتهم، أعطوا كل شيء في هذا الطريق، وفازوا فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معهم. اللهم احشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين. اللهم إن نيتنا كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عليه، اللهم إن نيتنا على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين. ونية الإنسان جزء من عمله، خير من عمله، يعني جزء من أعماله الخيرة على أحد التفاسير في هذا القول الشريف، نية المؤمن خير من عمله. هذول برزوا الى الوراء، اعطوا كل شيء. ترى انت لا تتصور ان الحسين بس اعطى ابنائه وبس اعطى نفسه، لا، هالجيش هذا هالعدد لابد يحتاج لهم مأكل ومشرب ومسير وكذا، ويحتاجون الى اموال. الحسين عليه السلام صرف من امواله مقدارا كبيرا لهذا الغرض، وكان مستعد ان يصرف اكثر. قل لعمر ابن سعد تعال يمنع وفوز بالشهادة، قل لي انا اخاف على داري واخاف على مزرعتي واخاف على فلدان، انا عندي البغيبغة في المدينة ارض اعطيت فيها 1000 اعطيك اياها واعطيها لرستك، بس تعال سوء مثل الأواب من الجهة هذه. نور الحسين ماله
وبذل أصحابه أموالهم وأنفسهم وأولادهم وتسابقوا إلى المنية، جادوا بأنفسهم في نصر سيدهم، لا سيما بعد أهل البيت عليهم السلام، اللي كل خير من الأصحاب كان في جهة ومن أهل البيت كان في جهة أخرى. أبو الفضل العباس سلام الله عليه، قمر العشيرة، وشيخ بني هاشم، هذا الرجل العظيم الذي يفديه الحسين بنفسه، اركب بنفسي أنت، فانظر إلى هؤلاء القوم ماذا يريدون، فإن كانوا يريدون القتال فليؤجلونا سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا فإنه يعلم أني أحب الصلاة. صلوات الله عليك أبا عبد الله. وخرج أبو الفضل العباس وحاور وناقش وأجل المعركة إلى حين، إلى أن جاء مرة أخرى بعد أن سمع الصبية يتصايحون من العطش. الحسين يقول له: أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي، أنت عمود خيمتي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشفاء، عمارتنا إلى الخراب، ابق وياي. يقول: لا طاقة لي على البقاء، وأنا أسمع صياح الصبية وهم يقولون: العطش العطش. ما أقدر، لابد أن أخرج. آخر الأمر أذن له وخرج تلك القلعة التي ذكرهم فيها بحروب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجناجم والكلى، والصيف ينشر والمثقف ينظر، أو تشتكي العطش لتواصل عنده عزيز عليه. وبصدر صحبته الفرات المصعب كفر بطارد الثقيل، وإن لي في غير ساعة السماء لا أكفر لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. الله يقضي ما يشاء ويحكم، حسنت يدي المرافق، وإنه حسام الحد من أحكم،
فما سمي عذابي
كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن شعباء خلقك يا كريم. فاللهم اكف حاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.